يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذن عندنا أسئلة تتعلق بالدرس السابق، كيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف يعرف ضبط الراوي أحمد؟
يعرف ضبط الراوي إما يعني بالنظر في مروياته في موافقة الثقات، إن كثرت موافقته لهم وقلت مخالفته فيدل على ضبطه، ويعكس بالعكس إذا كثرت مخالفته للثقات وقلت الموافقة دل على نقص الضبط.
تعرف أهم شيء تعرف به هو موافقته، موافقته لما روى الثقات. نعم. نعم. السؤال الثاني، فرق بين الجرح والتعديل من حيث الإجمال والتفصيل في قبولهما. فرق بين الجرح والتعديل من حيث الإجمال والتفصيل في قبولهما.
الفرق بين الجرح والتعديل في قبولهما من حيث الإجمال، أولا أن الجرح يجب أن يكون مفسرا، أما التعديل فلا يطلب فيه التفسير، ذلك أن التعديل لكي يطول لكثرة تعدده يطول.
من الصفات التي يعدل بها كثيرة جدا.
نعم، قد تطول ذكره. وأما الجرح فاختلاف الناس في الجارح. فلذلك يجب أن يفسر.
أو فيما يجرح به.
فيما يجرح به، نعم، فيما يجرح به الجرح.
إذا لما كان الناس يختلفون فيما يجرح به شعبة جرح رجل لأنه كان يطول فقط. نعم. هذا ربما عند كثير من الأدباء لا يعتبر جارحا. نعم. ولذلك طلبوا التفصيل في الجرح. نعم. إذن فالتفصيل يطلب في الجرح بخلاف التعديل، فإنه يكفي فيه الإجمال، ولأنه إبقاء على الأصل في المسلم. الكلام كله هنا على المسلم العاقل البالغ، الكلام كله هنا فيه، فالأصل فيه العدالة، لذلك فيكفي فيها الإجمال بخلاف الجرح. نعم. وهذا طبعا ما لم يتعارضا، فإذا تعارضا فالأمر سوف يأتي الكلام عليه. نعم. السؤال كذلك الثالث، هل لا بد لقبول كلام الأئمة في الجرح أن يكون مفسرا؟ هل لا بد لقبول كلام الأئمة في الجرح أن يكون مفسرا؟ نعم أحمد.
ليس لابد قبول كلام الأئمة المنتسبين لهذا الشأن أن يكون جرحهم مفسرا، بل يقبل جرحهم لكمال عدلهم ونصحهم، لأنه إذا لم يؤخذ يعني نسد باب كبير.
نعم. إذن لو اشترطنا في الأئمة الأعلام معروفين بورعهم وديانتهم وإمامتهم وأنهم منتصبون، نعم، لهذا الشأن، لو اشترطنا فيه أن يكون كذلك مفصل ومفسر، ربما فاتنا يعني ما تكلم به وما ربما خرج من المخرج بيان حال الرجال يفوتنا كثير، لذلك فإنهم كانوا يقبلونه. نعم، هذا والمملأة به كتب أشرح التعديل، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان دجال، فلان مختلط، كذا يقول هكذا ويقبل منه هذا. نعم، السؤال كذلك الذي يليه. نعم، أرجح الصحيح من خلاف العلماء عند تعارض الجرح والتعديل. رجح الصحيح من خلاف العلماء عند تعارض الجرح والتعديل.
الصحيح من كلام العلماء عند تعارض الجرح والتعديل أن يكون الجرح مفسرا. ثم إذا كان تجريح الجرح مفسرا، هل هو المقدر على التعديل أم ينظر إلى الكثرة؟
إذن هذا قول.
ينظر إلى الكثرة أيهما الأكثر، المجرحون أم المعدلون، أو ينظر إلى الأحفظ الأضبط أيهما المجرح أضبط من المعدل أو المعدل أضبط من المعدل. وقال في المسألة خلاف مبسوط في محله.
هل يكفي في تعديل الراوي أو تجريحه قول واحد؟ هل يكفي في تعديل الراوي أو تجريحه قول واحد؟ سمير.
ذكر الشيخ رحمه الله الاختلاف في تعديل الراوي، وذكر عدة أقوال، منها أنه لابد أن يكون يعني أن يعدله تعديله بشكل.
نعم،
في تعديله يعدله أكثر من واحد، اثنين أو أكثر، وقيل يعني يكفي اثنين، وقيل يعني واحد عن الصحيح، وقيل حتى رواية عنه تعتبر تعديله، هذا في قول لكنه ضعيف.
نعم، إذا هناك من قالوا بأن مجرد الرواية، من يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة أو نحو ذلك أعرف عنه، أو كذلك رواية راويين عنه تكفي في تعديله، وقيل الرواية عنه لا تكفي مطلقا، لا بد أن يصدر قول بأنه عدل ثقة ونحو ذلك من عبارات التعديل المعروفة عنه. نعم، أرجح الصحيح من خلاف العلماء يعني تعارض أو تعديل.
ما ذكر الخلاف وقت المراجعة.
اي صحيح. الراجح مما ذكرته من خلاف. أرجح الصحيح يعني تعارض أو تعديل.
أيهما نقدم شرح التعديل؟
نعم. ما هو سمير؟
أنا أقدم الجرح المفصل على التعديل إلا إذا جاء المعدل بشيء يعني يناقض، يعني نفى ذلك الجرح.
نعم.
ورده.
إذا الأصل أن الجرح المفسر، لأنه فيها قضية علم. الجرح المفسر، جارح جرح المفسر عنده زيادة علم، أنه يعرف من باطن هذا الراوي ما لا يعرفه المعدل. إلا إذا كان المعدل قال نعم أنا على اطلاع بهذا الجرح، ولكن عندي ما يعارضه. المعدل يقول أنا على اقتلاع بهذا الجرح المفسر الذي جرحه بفلان، ولكن عندي ما يعارضه، وربما يقول هذا كذب وهذا لا يصلح وكذا وكذا ونحو ذلك. وإلا فتبقى القاعدة وهو أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل عند التعارض. نعم، فالقاعدة السابقة
هو ذكر فيها في خلاف
مسألة هذا، لكن نحن
الصحيح.
لا، السؤال راح يتضمن انه في خلاف. السؤال يتضمن انه في خلاف. رجح الصحيح من خلاف العلماء عند تعارض الجرح والتعديل، يعني رجح بمعنى الراجح من هذا الخلاف.
اذا كان مجرد ربما على الاقل انه خارج الجرح مقدم.
اي نعم، جرح مفسر.
جرح مفسر.
مقدم على التعديل المثبت. نعم.
المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي هل يعارض بالجرح المفسر يعارض به التعديل؟ لم يتطرق إلى مسألة إذا تعارض الجرح مع التعديل ما الذي يقدم فيه؟ كما ذكر هل يعارض بالجرح المفسر أم
يعني التعديل؟
نعم. مسألة خارج كتاب الجواب هذا الشيخ
وأولا كل هذا الجرح يبقى معمول به ما لم يعارض بتعديل يبقى معمول به ما لم يعارض بجرح.
إذا تعارض الجرح
أما إذا حصل التعارض فالمسألة تغيرت وصارت انتقلت إلى يعني شيء آخر. يبقى الجرح معمول به فهمي ما لم يعارض يعني تعديل واحد من الرواة فقط لراوي من الرواة عالم العلماء يعد براوي من الرواة يكفي، لكن ما لم يعارض تعديل هذا بجرح وجرح مفسر. نعم. وما إذا كان هو أيضا جرح مجمل فلا يكفي في المعارض، لا بد أن يكون مفسر. وإذا فسر فصار نفع حالة تعديل هذا المجمل انتهى قضي عليه بهذا الجرح. ما لم يكن عند المعدل أيضا ما يعارض الجرح المفسر، يعني الجرح المفسر هذا يعني صاحبه يفسر صح، ولكن حتى المعدل قد يقول لك أنا على علم وعلى اطلاع بهذا الجرح المفسر إلا أني لم أخذ به لإجماع عندي بما يعارضه. ممكن كذلك يصير في هذه الحالة ما هو مباشرة النقض على التعديل المجمل. نعم. نعم. سؤال آخر، هل قول العالم حدثني الثقة توثيق له؟ هل قول العالم حدثني الثقة توثيق له؟ صح.
هو قول العالم حدثني الثقة
أو أحد الرواة المعروفين يقول حدثني الثقة، هو في نفسه من في الإسناد يقول حدثني الثقة، هذا توثيق لذلك الذي قيل فيه الثقة.
قد يكون قول له قد يكون له.
ها؟
هل قول له أو له؟ قد يكون قول له.
هل يكون هذا توثيق لذلك الذي قيلت فيه؟ يعني هل توثيق يحتاج إلى عبارة من عبارات التوثيق وهي ثقة ثبت ثقة ثقة إلى أخذ لك من عبارة التي سوف نقف عليها إن شاء الله، أم أنه يكفي في ذلك أن يكون في إسناد قال فلان حدث عن الشافعي خلاص انتهى، والشافعي قال حتى في إسناد قال حدثني الثقة ولم يذكر الثقة فلان من فلان هكذا قال فقط حدثني الثقة، أو مالك رحمه الله يقول حدثني الثقة. إحنا عندنا في الحق هذا نعم قد نعده من
إبهام،
نعم هو مبهم مبهم ما فيه راوي لم يسمى، نعم لم يسمى إذن هذا ليس كافي.
شرف الجهل يعني
هذا
يعني شرف الجهل يعني قول ثقة يعني شرف الجهل
ليس رفع الجهالة، التوثيق طبعا الجهالة قد تكون جهالة عين وقد تكون جهالة حال، لكن هو ربما الشخص هذا أصلا مبهم لا يعرف باسمه ولا شيء.
أخي في خلاف بين لو قال الراوي حدثني فلان وهو ثقة وحدثني ثقة فيها فرق.
لا كيف كيف؟
لك قال حدثني فلان اسمه وهو ثقة.
وما الفرق بينه وحدثني ثقة؟
كلاهما
ليس توثيق، كلاهما ليس توثيق، ويذكر هذا عن الشافعي رحمه الله أنه كان أحيانا يقول هكذا حدثني من أثق فيه.
نعم. الشيخ مش القضية الثانية، عبارة ثقة يعني إشكال هذا قوي هذا يعتبر ثقة عنا باعتبار يعني كونه مبهم يعني بس باعتبار يعني لفظ الثقة يعني ليس قوله مثلا حدثني الثقة ليس توثيقا
وما الفرق بينهما؟
بينهما أنه هذا الرجل صار يعني مبهم يعني في رفع الجهل عنه
وما الفرق بينهما يعني عندما نقول حدثني
الثقة لم يسمونه غير ذلك يعني لما نقول مثلا حدثني الثقة ونحن لا نعرف عين هذا الموثق هنا يعتبر الثقة لو كان مثلا نعرفه غير ذلك يعتبر
نعرفه
هذا الراوي نعرفه مثلا باسمه غير ذلك
طبعا ولي لا يعرف ونحن نتكلم لا يعرف وماذا كان يعرف فلا إشكال هو وصفه بالثقة هذا زيادة على كلمة معروفا هذا فرق أنه إذا كان معروف باسمه نقول هذه المسألة ليست عندنا شخص معروف باسمه ثم يقول عنه قائل حدثني الثقة ها لأن إذا كان معروف باسمه لا كنا لابد يكون معروف بعدالة أو بجزية نعم
والشيخ
يقول هذا الذي يقول حدثني ثقة هو الآن عنده ثقة ممكن
يكون عنده ثقة ليش يكون عنده ثقة العام لكن ما السؤال قال العالم حدثني ثقة توثيق لهم يعني هم توثيق على الإطلاق
هل توثيق لهذا الذي قيل فيه هل يكفي في توثيقه أن يقول الراوي عنه حدثني الثقة أو حدثني من أثق فيه
شخص ليس أثقه يعني ثقة السبب لأننا لم نعرف
وعلى السبب ليس أثقه
يعني
ثقة
يعني الآن لو كان مثل هذا الراوي هذا الراوي هذا الشيخ هذا الراوي نعرف مثلا اسمه وغرده
تعرف اسمه
مثلا
ولماذا تذكر اسمه
خلاص إذن إشكال ما في قولي حدثني ثقة
لما
لم نعرف عينه أو اسمه وغرده أصبح غير ثقة يعني لا نقبل قوله ثقة قول حدثني ثقة
أنا قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. لما قال يعني لو قال حدثني ثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح.
نعم.
لأنه قد يكون ثقة عنده ولا عند غيره.
أيوه.
فقط الشيخ سؤال بالنسبة لي هل قول العالم حدثني ثقة توثيق له؟
يعني هل هو توثيق لهذا الذي قال عنه حدثني ثقة؟
يعني هو الشيخ أنه وثقة
نعم
وعنده وثقة
نعم
لكن هل الذي
يقبل
الوثيقة يقبل مطلقا أم
أو بالعقل لأنتم ما كنت تفرغ فيها واحد
أنا ممكن الإشكال يبقى عندي لو ذكر إسماع
أه.
وقال ثقة وهذا غير معروف
أه.
هل زيادة إسماع مع قوله ثقة تفيد أو لا تفيد
تفيد
لو ذكر إسماعه تفيد
نعم. هو قال فلان
ثقة
هذا توثيق له مبصرة لكن ثقة هذا قيل فيه مجهول مبهم لا يعرف لكن لو قال حدثني فلان وهو ثقة عندي هذا توثيق وهو توثيق لم يكن هذا توثيق أن يقول هذا العلماء فلان ثقة فلان ثبت فلان ثقة ثقة لا لا هذه واضحة نعم
سؤال واضح وجواب واضح. لو قال حدثني الثقة قال.
مسألة متفرعة التي قبلها.
لكن ما حدثني الثقة تقال في شخص لا يعرف عنه شيء إلا بالكلمة. وأما لو قال حدثني فلان وهو ثقة خلاص هذا توثيق. نقول عند ذاك فلان وثقه فلان وثقه.
الشيخ مثلا الشاب وقال حدثني. من أثق به وفي علمه شيخ هذه متفرعة عن هل عدالة الراو تقبل فقط بتزكية واحد مثل من
أهل العلم ولكن هذا تراوي المعرف اسم
معرف
اسم نعم ولكن هذا الشافعي قال حافي شخص لا يعرف مبهم كان في هذه الصورة وأما لو قالها مثلا في شخص معروف اسمه وقال حدثني فلان الثقة هذه خارجة من مسألتنا هذه لو لا سمير ها لو قالها مثلا في شخص معين قال حدثني فلان الثقة أو عبارة تفيد بأنه وثق هذا فلان، إذن فلان هذا معروف عندنا، وثم أيضا هذا الشخص وثقه. وبخلاف ما إذا ذكر في الإسناد حدثني من أثق فيه، حدثني الثقة وهكذا فقط، يعني لا يكفي. نعم نعم، ما هو الاحتمال الوارد على إعراض عالم عن العمل بحديث ما؟ وهل يكون هذا تضعيفا للحديث؟ ما هو الاحتمال الوارد على إعراض عالم عن العمل بحديث ما؟ وهل يكون هذا تضعيفا للحديث؟ تفضل بابا. ما هو الاحتمال الوارد على إعراض عالم عن العمل بحديث ما؟ وهل يكون هذا تضعيفا للحديث؟
الشيخ لا يكون تضعيفا للحديث.
نعم.
أما إذا أعرض العالم عن حديث ما، قد يكون هذا العالم لم يثبت عنده هذا الحديث من وجه، وثبت كذلك عند غيره من وجه آخر.
الشيخ يقصد نفسه. ويتكلم عن الوجه الذي
يريد، يعني هناك احتمال أن الحديث عند عالم العلماء ثبت عنده ولكن عرض عن العمل به.
لا يعني أنه ضعيف.
يعني هذا بقية السؤال، وهل يكون هذا تضعيف للحديث؟
يعني لا يكون تضعيف.
أنت تجيب له.
أجاب هو بدأ أجاب الجزء الثاني قبل الأول وقال لا يكون ضعيف.
إيه صح. ليش؟
لا يكون الحديث ضعيف.
إذن ليس هذا. نعم لا يلزم أن يكون ضعيف للحديث. لا يلزم يكون مع احتمال يكون ضعيف للحديث، لكن لا يلزم أن يكون هذا تضعيف له. مجرد ترك العمل، ترك العمل فقط. يعني ممكن عنده حديث آخر يعارضه، عرضه بأصل آخر. يأخذ لك مما يعني العلماء يتركون فيه، وهذا تقريبا ربما نجده أيضا في رفع الملام على أئمة الإعلام ذكره في تلك الأسباب التي ذكرها في نعم سيد شخص. نعم.
وأجاب عن الجزء
الثاني ويجب على
الأول. الاحتمال.
يعني الاحتمال نعم. ما هو الاحتمال الوارد على إعراض عالم عن الحديث عن العمل بحديث ما؟
الاحتمال الوارد عن إعراض العالم عن العمل بحديث أنه ظهر أو لم يظهر له قوة الاحتجاج به أو قوة صحته، قد يكون كذلك معارضا بحديث آخر. الله أعلم.
إذن قد يكون هذا الحديث نعم عنده الحديث مع كونه صحيحا، إلا أنه عنده أصل من الأصول يعتمد عليه في ترك هذا الحديث، أو ربما يقصد أن الحديث يكون منسوخا أو معارض بحديث آخر إلى آخر ذلك من الاحتمال. نحن نقول الآن في حالة ما إذا لم يكن ضعيف، وهل هذا كذلك تضعيفا للحديث؟ أما إذا كان تضعيف الحديث فليس التضعيف بمجرد الإعراض عن العمل به، ليس واحد الإعراض فقط على العمل به التضعيف، لا يعتمد عليه العلماء. كثير من العلماء يترك العمل بحديث ما لكن ليس من باب التضعيف. نعم. مالك رحمه الله ترك الحديث
ولغة
الكلم. نعم ولغة الكلم مثلا، والحديث المشهور مثلا الحديث الذي في كأنه في الصحيحين ولا في على الأقل في صحيح البخاري عن حديث بيع خيار مجلس. نعم ورواه في الموطأ ولم يعمل به، وقال النبي عليه السلام بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. مالك رحمه الله لم يعمل بهذا الحديث، لم يعتبر خيار مجلس مشهور عن المالكية، لا يعتدون بخيار مجلس ويتفرقا، قال هذا التفرق بالكلمة التفرق بالأبدان بدليل قول الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته الزوجين، وترك العمل بهذا الحديث. أحاديث أخرى عن كل حال ترك العمل بها، نعم، وهو ليس مضاعفا لها. نعم، قال كذلك: من هو مجهول العين ومجهول الحال وهل تقبل روايتهما؟ من هو مجهول العين ومجهول الحال وهل تقبل روايتهما؟ تفضل يا عقاد.
مجهول العين هو مجهول العين هو من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، ومجهول الحال هو من جهلت عدالته باطنا وعلمت عدالته ظاهرا وكان عدلا في الظاهر. أما الأول فلا
هو الذي يسمونه المستور.
نعم، هو المستور
الثاني. نعم،
أما الأول فلا تقبل روايته كما ذكر المؤلف. أما الثاني فقد ذكر بعض الشافعية قبول روايته، وذكر الشافعي أيضا أن إذا كان المجهول من عصر التابعين فإنه يستحسن بالرواية.
هذا هو السؤال الثاني الذي يليه: المبهم التابعي، المبهم التابعي خصوه باستثناء في الرواية يخرجه عن نظائره. نعم، اذكره ووضح معنى المبهم. المبهم التابعي خصوه باستثناء في استثناء في الرواية يخرجه عن نظائره. أحمد،
أذكره
ووضح معنى المبهم.
المبهم التابعي خصوه باستثناء في الرواية يخرجه عن نظائره، والتخصيص أنه أن المبهم أصل أنه لا تقبل روايته.
نعم،
إذا كان في السمو، لكن التابعي لما كان هذا العصر أصل فيه الصدق والعدالة فقال يستأنس به.
نعم، إذا المبهم لماذا لا تقبل روايته؟ لأنه لا يعرف حاله. نعم،
المبهم هو
من حيث العدالة وزرح لا يعرف شيء من ذلك، ولذلك فنعم فلا تقبل روايته. لكن لما كانت عصور التابعين يكثر فيها
الخير والصدق والعدالة،
نعم،
ويقول الاستئناس،
إذن بعضهم يقبله في الشواهد المتابعة، نعم، مع ما هو عليه من الإبهام الذي لو كان في غير هذا العصر لكان لا يقبل حتى في الشواهد المتابعة. كيف ترتفع الجهالة عن الراوي؟ كيف ترتفع الجهالة عن الراوي؟ عيسى،
ترتفع الجهالة عن الراوي بأمرين:
نعم،
إما باجتهاده، وهذه أكثر يعني وأقوى،
نعم،
أو بتعديل الرواة له أو روايتهم عنه،
نعم، أو برواية عدلين،
أو برواية عدلين، نعم، ترتفع الجهالة،
نعم،
نعم، رواية واحد يسمى الشيخ،
نعم، وبعضهم على كل حال قال نفس رواية مجرد بعد رواية فقط، لا بد له، لا بد أن يوثقه أو أن يعدله من يعدله. هل جهالة الصحابي تمنع من قبول مروياته؟ هل جهالة الصحابي تمنع من قبول مروياته؟
جهالة الصحابي لا تمنع من قبول مروياته،
نعم،
لأن جهالة الصحابي لا تضر، إن الصحابة كلهم عدول.
إذا نبدأ من عند قوله مسألة. قال رحمه الله في الاختصار ابن كثير، قال: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته.
الإجابة فقط نقول يعني كما قال هنا لا ترتفع يعني ترتفع رواية معرفة العلماء أو برواية تعديل مش بتعديل. لا نقول بتعديل يعني ترتفع جهالة بالتعديل بالتعديل نقول بالرواية فقط كما قال هنا يعني جهالة ترتفع بالرواية ليس فقط بالتعديل يعني تعديل شيء
قلنا بالرواية وقلنا كذلك بالتعديل.
ما هو قال هنا لو ترتفع الجهالة عن الرواية بمعرفة العلماء أو برواية تعديل يعني
قال الخطيب البغدادي وغيره ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه هكذا. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. يعني برواية العدلين تثبت وتثبت كذلك برواية بتعديل العدول لأن من باب أولى إذا روى إذا العدول عدله واضح هذا نقل على الخطيب فقط وإلا رواية العدل من باب أولى واضح إذا عدله طبعا تعدل.
نتكلم على جهاد الحال نتكلم على جهاد الحال يعني هل هو ثقة ليس ثقة
ولكن أقصد أنه يعني إذا شخص روى عنه عدلان هنا نقل عن الخطيب الوليد رحمه الله أنه يقع له التعديل وترتفع عنه الجهالة وكذلك ترتفع عنه الجهالة أيضا من باب أولى إذا عدله من عدله هو باب أولى
يعني هذه مسألة أتوقع أن أقول مسألة أخرى مسألة
نعم
حتى على
ربا واحدك حتى على ربا واحدك ربا واحد كذا قد زمن
في كلام في جهات العين كلام في جهات العين
توقفنا قلنا على
مسألة المبتدع إن كفر ببدعته
المسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. نعم. وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا. إذن هناك من المبتدع من ليس كافرا نعم ولكنه يستحل الكذب يستحله بمعنى الظاهر أنه لا يستحل استحلالا بمعنى أنه يقول كذب حلال يستحله بمعنى استحلالا عمليا وإلا لو كان يستحله بمعنى يعتقد الحلال فهو كافر كذلك. إذن يستحله بمعنى أنه يصيره كالحلال من حيث أنه يكذب وهو في ذلك كأنما يقول بالكذب بهذه الصورة ولا في هذه الحالة لنصرة عقيدته ونصرة كذا أنه يجوز فهذا مستحل نعم. وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية في ذلك نزاع قديم وحديث والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. إذن هذه الصور التي ذكرها كافر ولا خارج ليس كافر إما أن يستحل أو لا يستحل فإن استحل فلا تقبل له رواية إن لم يستحل هل يقبل أو لا يقبل فرقوا بين الداعية وغير الداعية. نعم. إذن والذي عليه الأكثرون التفريق بين الداعية وغير الداعية. الداعية من الداعية إلى بدعته. قال وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ولا أعلم بينهم فيه خلافا. حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة وهنا يقصد طبعا
الداعية
إلى بلاده قال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، ولا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح
قد حكي عن نص الشافعي
تعبير صحيح بمعنى ليس من مما هو مروي عنه ب يعني نص الشافعي من كلام منصوص عليه
وقد حكي
عن نص الشافعي
يعني التفسير بين الداعي وغير حكي عن نص
الشافعي يعني بمعنى من منصوصه ليس مما يفهم مثلا كما أحيانا تنسب الأقوال للقائدين والمذاهب بالالتزامات وبالطرق التي ربما عند التحليل تجدها مجرد قول نسب إليه فقط بناء على قول قاله، وهذا حتى في النحو رأينا نظائر قول ينسب إلى سيبوي وعندما بحث في كتب سيبوي لا يوجد أحسنهم من ربما يخرج ويقول لعلهم استفادوا من قوله هنا بكذا وقوله كذا، ولكن عندما نقول نص الشافعي بمعنى نص على المسألة مسألة بعينها نص عليها بعبارته أنه قال، سوى أنه فقط ممكن تستشكل هنا أين هو نصه هنا، ممكن تستشكلها تقول مثلا أين هو نص الشافعي، هل لا أحضروه ولا يعني قالوا لنا ما دل عليه، لكن هذه العبارة وقد حكي عن نص الشافعي أي من كلامه الذي نص عليه هو ليس مما فهم أو ما استفيد بالالتزام من كلامه. نعم. وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ولا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاه، بمعنى أن الداعية لا يحتج به. نعم. هناك تفسير آخر أن الداعية لا يحتج به إذا قال قولا يظهر فيه كأنه ينتصر أو ينتصر بهذا الحديث لبدعته، وأما إذا كان لا علاقة له ببدعته، نعم حديث لا علاقة له بنصرة البدعة فلا بأس. نعم أخذني. نعم. قال والقول بالمنع مطلقا بعيد، مطلقا بمعنى إذن عدم التفصيل، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير. إذن معنى كثير من الأحاديث المروية عنهم في كتبهم، نعم الإسلام عنده كتاب مؤلف من أربعة أجزاء سماه الرواة المبدعون في الكتب الستة، الرواة المبدعون في الكتب الستة. نعم. وفي تدريب الراوي السيوطي رحمه الله يذكر نعم من خرج له البخاري، من خرج له مسلم، خرج له كذا كذا كذا، نعم حتى يأتي إلى على عدد كبير منهم، نعم ممن خرجوا له من أهل البدع منهم معروف، نعم تركني أخرج له في الأصول وتركني أخرج له في الشواهد المتابعة. نعم. قال قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملزم قاتل علي، وفي حق لم يخرجه إلا حديث واحد، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم، لكن خرج لغيره أحاديث أخرى. نعم. لكن عبد الرحمن المزمن الذي يشنع عنه كثيرا وترى الكلام عليه المخالف الله لا يريد خلقه إلا حديث واحد من مما ذكره عبد الرحمن المزمن أو عبد الحطان. نعم. قال يا ضربة من تقيل، يمدح بها عبد الرحمن المزمن يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. رد عليه بعضهم يقول فيها يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله نيرانا.
إني لا أذكره يوم.
إني لا أذكره يوم فأحسبه.
ألعنه ألعن الكافر عمان بحطان.
نعم.
نعم.
إذن ف يعني سبحان الله عمران بن حطان هذا يمدح كذلك عبد الرحمن بن مجمع. إذن قال فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق بين المعنى بينهما، ثم ما الفرق في المعنى بينهما. وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم.
الخوارج كانوا
أه؟
عندهم
الصدق وكان عندهم اعتدي، بل كانوا يكفرون بالكبيرة، والله حتى يكفر بالصغير.
هذا هو الذي جعل بعضهم يرمون عنهم،
ولكن العقل يجب اعتبار الخوارج كلهم، يعني العقل يرى في الشخص الراوي نفسه، قد يكون معروف عندهم بشيء من يعني تدين قتادة عكرمة، هذو كانوا من أهل الفرق. نعم نعم قال مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. إذن الذي يكذب في كلام الناس ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وجب إسقاط ما تقدم من حديثها. إذن هذا الآن كله كلام فيما إذا كان معروف بالكذب في كلام الناس وتاب، تاب من عمله هذا. لم نتكلم بعد على الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. نعم، كفر متعمد الكذب في الحديث عقاو أبو محمد الجويني إمام أبي المعالي الجويني، مشهور أنه كان قال من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام كان يكفره، مشهور عن هذا قولا. قال ومنهم من يحتم قتله وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فيبين له الصواب، فيبين يبين فبين 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 له الصواب فلم يرجع إليه. فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعي إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. نعم. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه. فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي نعم لا تقبل روايته. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. نعم، يعني هذا هو الذي يعني يؤكدون عليه، أن الإنسان إذا أراد أن يحدث لا بد أن ينظر في النسخة التي عنده، هي محققة وغير محققة، النسخة معتمدة، نسخة مقابلة إلى آخره. وهذا في زمانه، وما في زمانه الآن المطابع هي التي تدفع إلى الناس الكتب. نعم، فيبقى كذلك اختيار الإنسان للطبعات الموثوقة، الطبعات التي ربما حققت وأجريت عليها نعم أعمال علمية أفضل. نعم، قال ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل. إذا الأصل يقصد به هنا ماذا؟ الكتاب الذي يحدث منه، إلا من أصل معتمد. لذلك من الأعمال التي كانت عندهم قديم كان يقابل النسخ بعضهم بعض، وكل واحد يصحح ويوثق نسخته، حتى أنه أحيانا يقول النسخ التي عندنا في المغرب مثلا، النسخ التي عندنا كذا فيها، فيتق أحيانا بعض الزيادات. قال ويجتنب الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم، ثم قال مسألة، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. واضح الصورة أم لا؟ إذن تقريبا هذا، ولكن الحديث نسي، هو هذا الآن أنكر. يعني مثلا حدث واحد ثقة عن ثقة كذلك، بعد هذا الثقة الذي حدث عنه قال لا أنا لا هذا لم أروني هذا، قال
جزم.
نعم، أنكر أن يكون هذا، قال هذا ليس من رواية أصل، من أن رويت عنه، هكذا يقول. هذا الثقة هذا لا يطعن في بقية مروياته، يبقى عدل، هذا لا يطعن في بقية مروياته، ولكن لا يحدث عنه بهذا الحديث الذي أنكر شيخه، أنكر بأن يكون هذا من مروياته، لكن غيرها لا يضره. نعم، إن هذا ربما جربوه وجدوا شيئا منه. نعم، مذول أن يكون حباب من حدث ونسي. نعم، قال ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سمعي، هذه عبارة دون التي قبلها، قال لا أعرف هذا الحديث من سمعي، لا أعرفه من هو، قد عرفه تلميذك هذا، لتعتبر بأن هذا روى عنك، إذن هذا روى عنك، وربما أنت الآن يعني نسيت بعض محفوظاتك، هذا جائز عليك، ولكن الإنكار شيء آخر. قال فإنها تقبل روايته عنه. نعم، أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية. إذا حدث عنه ونسيه، أي نسيه الشيخ، نعم، قال كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جرير: فلقيت الزهري بن جريج نعم، قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. نعم، إذن ابن جريج قال أنه لقي الزهري حبل بن شهاب الزهري فسأله عن هذا الحديث، قال: لا أعرفه. قوله لا أعرفه وقد رواه عنه شخص آخر ثقة الحديث، يعني صحيح، ونعم يروى عنه. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، يعني عندما لا يكون شاهد آخر تأتي اليمين. ثم نسي سهيل، نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. نعم، غريب جدا، يقول حدثني، اللي هو سهيل يقول حدثني سهيل نعم حدثني ربيعة عني، يعني أنني أنا حدثته. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. إذن معناها موجود عدد من هذا النوع، يحدث بحديث ثم ينسى. مسألة: ومن أخذ على التحديث أجره، هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه أخذ عن الحديث أجره، أنه كان يحدث الناس اللي واجب عليه في حق أن يحدث ويبلغ بالجوان والآية، ويعني هذا الأمر واجب عليه، صار يؤدي أو يأخذ على الواجب أجرة لما فيه من خرم المروءة. وترخص أبو نعيم الفضل بن زكين وعلي بن عبد العزيز، ترخصوا بمعنى قالوا يجوز. كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن استدلوا على جواز أخذ الأجرة على التعليم أو على الحديث يرويه للناس ويأخذ عليه أجرة، مثله مثل كذلك تعليم القرآن، الشخص الذي يتفرغ له وربما يعطله عن أشغاله وعن تكسبه. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق في بغداد لأبي الحسين بن النقوري بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. إذن لندخل بعد ذلك إن شاء الله في مسألة أخرى، وهي عبارات المحدثين في التوثيق لمن وثقوه واختلافها ومراتبها. نعم. اليوم 29 ولا 28؟ 28. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذن عندنا أسئلة تتعلق بالدرس السابق. كيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف يعرف ضبط الراوي أحمد؟
يعرف ضبط الراوي إما يعني بالنظر في مروياته في موافقة الثقات، إن كثرت موافقته لهم وقلت مخالفته فيدل على ضبطه، ويعكس بالعكس إذا كثرت مخالفته للثقات وقلت الموافقة دل على نقص الضبط.
تعرف أهم شيء تعرف به هو موافقته، موافقته لما روى الثقات. نعم. السؤال الثاني، فرق بين الجرح والتعديل من حيث الإجمال والتفصيل في قبولهما. فرق بين الجرح والتعديل من حيث الإجمال والتفصيل في قبولهما.
الفرق بين الجرح والتعديل في قبولهما من حيث الإجمال، أولا أن الجرح يجب أن يكون مفسرا، أما التعديل فلا يطلب فيه التفسير، ذلك أن التعديل لكي يطول لكثرة تعدده يطول.
من الصفات التي يعدل بها كثيرة جدا.
نعم، قد تطول ذكره. وأما الجرح فاختلاف الناس في الجارح، فلذلك يجب أن يفسر.
أو فيما يجرح به.
فيما يجرح به، نعم، فيما يجرح به الجرح.
إذن ما كان الناس يختلفون فيما يجرح به، شعبة جرح رجل لأنه كان يقط وقط. نعم، هذا ربما عند كثير من العلماء يعتبر جارحا. نعم، ولذلك طلبوا التفصيل في الجرح. نعم، إذن فالتفصيل يطلب في الجرح بخلاف التعديل، فإنه يكفي فيه الإجمال، ولأنه إبقاء على الأصل في المسلم. الكلام كله هنا على المسلم العاقل البالغ، الكلام كله هنا فيه، فالأصل فيه العدالة، لذلك فيكفي فيها الإجمال بخلاف الجرح. نعم، وهذا طبعا ما لم يتعارضا، فإذا تعارضا فالأمر سوف يأتي الكلام عليه. نعم، السؤال كذلك الثالث، هل لا بد لقبول كلام الأئمة في الجرح أن يكون مفسرا؟ هل لا بد لقبول كلام الأئمة في الجرح أن يكون مفسرا؟ نعم أحمد.
ليس لابد لقبول كلام الأئمة المنتسبين لهذا الشأن أن يكون جرحهم مفسرا، بل يقبل جرحهم كمال عدلهم ونصحهم، لأنه إذا لم يؤخذ يعني نسد باب كبير.
نعم، إذن لو اشترطنا في الأئمة الأعلام المعروفين بورعهم وديانتهم وإمامتهم وأنهم منتصبون نعم لهذا الشأن، لو اشترطنا فيه أن يكون كذلك مفصل ومفسر، ربما فاتنا يعني ما تكلموا به وما ربما خرج من المخرج.
بيان حال الرجال يفوت الكثير، وذلك فإنهم كانوا يقبلونه. نعم، هذا والمملأة به كتب أشرح التعديل، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان دجال، فلان مختلط، كذا يقول هكذا ويقبل منه هذا. نعم. نعم، السؤال كذلك الذي يليه. نعم، أرجح الصحيح من خلاف العلماء عند تعارض الجرح والتعديل. رجح الصحيح من خلاف العلماء عند تعارض الجرح والتعديل.
الصحيح من كلام العلماء عند تعارض الجرح والتعديل أن يكون الجرح مفسرا. ثم إذا كان الجرح مفسرا، هل هو المقدر على التعديل أم ينظر إلى الكثرة؟
إذن هذا قول. نعم،
ينظر إلى الكثرة أيهما الأكثر، هو جريحون أم معدلون، أو ينظر إلى الأحفظ الأضبط أيهما المجرح أضبط من المعدل أو معدل أضبط من المعدل. وقال في المسألة خلاف مبسوط في محله.
نعم، هل يكفي في تعديل الراوي أو تجريحه قول واحد؟ هل يكفي في تعديل الراوي أو تجريحه قول واحد؟ سمير.
ذكر الشيخ رحمه الله الاختلاف في تعديل الراوي، وذكر عدة أقوال، منها أنه لابد أن يكون يعني أن يعدله تعديله بشكل.
نعم،
في تعديله يعدله أكثر من واحد، اثنين أو أكثر، وقيل يعني يكفي اثنين، وقيل يعني واحد عن الصحيح، وقيل حتى رواية عنه تعتبر تعديله، هذا في قول لكنه ضعيف.
نعم، إذا هناك من قالوا بأن مجرد الرواية، من يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة أو نحو ذلك أعرف عنه، أو كذلك رواية راويين عنه تكفي في تعديله، وقيل الرواية عنه لا تكفي مطلقا، لا بد أن يصدر قول بأنه عدل ثقة ونحو ذلك من عبارات التعديل المعروفة عنه. نعم،
السؤال قبل أرجح.
نعم، أرجح الصحيح من خلاف العلماء يعني تعارض أو تعديل.
كما ذكر الخلاف وقت المراجعة.
اي صحيح. الراجح مما ذكرته من خلاف. الراجح الصحيح عن التعارض أو التعديل.
أيهما يقدم شرح التعديل؟
نعم. ما هو سمير؟
أنا أقدم الجرح المفصل على التعديل إلا إذا جاء المعدل بشيء يعني يناقض، يعني نفى ذلك الجرح.
نعم،
ورده.
إذا الأصل أن الجرح المفسر، لأنه فيها قضية علم. الجرح المفسر، جارح جرح المفسر عنده زيادة علم، أنه يعرف من باطن هذا الراوي ما لا يعرفه المعدل. إلا إذا كان المعدل قال نعم أنا على اطلاع بهذا الجرح، ولكن عندي ما يعارضه. مثل المعدل يقول أنا على اقتلاع بهذا الجرح المفسر الذي جرحه بفلان، ولكن عندي ما يعارضه، وربما يقول هذا كذب وهذا لا يصلح وكذا وكذا ونحو ذلك. وإلا فتبقى القاعدة وهو أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل عند التعارض. نعم، فالقاعدة السابقة
هو ذكر فيها في خلاف مسألة
قال هذا. إيه، لكن نحن
رجح في الأخير الصحيح.
لا، السؤال راح يتضمن أنه في خلاف. السؤال يتضمن أنه في خلاف. رجح الصحيح من خلاف العلماء عند تعارض الجرح والتعديل، يعني رجح بمعنى راجح من هذا الخلاف.
إذا كان مجرد ربما على الأقل أنه خارج الجرح مقدم.
إيه نعم، الجرح مفسر
وش هذا؟ الجرح مفسر
مقدم على التعديل المجمل. نعم،
المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله
في هل يعارض بالجرح المفسر يعارض به التعديل؟ لم يتطرق إلى مسألة إذا تعارض الجرح مع التعديل ما الذي يقدم فيه؟ كنا ذكرنا هل يعارض بالجرح المفسر أم
يعني التعديل؟
نعم مسألة خارج الكتاب الجواب هذا الشيخ استفاد مني الآن كلام المؤلف.
وأولا كل هذا الجرح يبقى معمول به ما لم يعارض بالتعديل يبقى معمول به ما لم يعارض بالجرح.
إذا تعارض الجرح
أما إذا حصل التعارض فالمسألة تغيرت وصارت متقاتلة يعني شيء آخر. يبقى الجرح معمول به فهمي ما لم يعارض يعني تعديل واحد من الرواة فقط لراوي من الرواة عالم العلماء يعد براوي من الرواة يكفي. لكن ما لم يعارض التعديل هذا بجرح وجرح مفسر نعم. وما إذا كان هو أيضا جرح مجمل فلا يكفي في المعارض لا بد أن يكون مفسر. وإذا فسر فصار نفع حال التعديل هذا المجمل انتهى قضي عليه بهذا الجرح المفسر. ما لم يكن عند المعدل أيضا ما يعارض الجرح المفسر يعني الجرح المفسر هذا يعني صاحبه يفسر صح. ولكن حتى المعدل قد يقول لك أنا على علم وعلى اطلاع بهذا الجرح المفسر إلا أني لم أخذ به لإجماع عندي بما يعارضه. ممكن كذلك يصير في هذه الحالة ما هو مباشرة النقض على التعديل المجمل. نعم نعم سؤال آخر هل قول العالم حدثني الثقة توثيق له هل قول العالم حدثني الثقة توثيق له صح.
هو قول العالم حدثني الثقة
أو أحد الرواة المعروفين يقول حدثني الثقة هو في نفسه من في الإسناد يقول حدثني الثقة هذا توثيق لذلك الذي قيل فيه الثقة.
قد يكون قول له قد يكون له
ها؟
القول له أو له قد يكون قول له
هل يكون هذا توثيق لذلك الذي قيلت فيه يعني هل توثيق يحتاج إلى عبارة من عبارات التوثيق وهي ثقة ثبت ثقة إلى أخذ لك من عبارة التي سوف نقف عليها إن شاء الله أم أنه يكفي في ذلك أن يكون في إسناد قال فلان حدث عن الشافعي خلاص انتهى الشافعي قال حتى في إسناد قال حدثني الثقة ولم يذكر الثقة فلان من فلان هكذا قال فقط حدثني الثقة أو مالك رحمه الله يقول حدثني الثقة إحنا عندنا في الحق هذا نعم قد نعده من
إبهام
نعم هو مبهم مبهم ما فيه راوي لم يسمى نعم لم يسمى إذن هذا ليس كافي
شرح الجهر يعني
هذا
يعني شرح الجهر هذا يعني قول ثقة يعني شرح الجهر
ليس رفع الجهالة التوثيق طبعا الجهالة قد تكون جهالة عين وقد تكون جهالة حال لكن هو ربما الشخص هذا أصلا مبهم لا يعرف باسمه ولا شيء
في خلاف بين لو قال الراوي حدثني فلان وهو ثقة وحدثني ثقة فيها فرق
لا كيف
لك قال حدثني فلان اسمه وهو ثقة
وما الفرق بينه وحدثني ثقة
كلاهما
ليس توثيق كلاهما ليس توثيق ويذكر هذا عن الشافعي رحمه الله لو كان أحيانا يقول هكذا حدثني من أثق فيه
الشيخ مسلم قال الثاني عبارة الثقة يعني إشكال هل غاوي هذا يعتبر ثقة عنه باعتبار يعني كونه مبهم يعني بس لا اعتبار يعني لفظة الثقة يعني ليس قوله مثلا حدثني الثقة ليس توثيقا.
وما الفرق بينهما؟
بينهما أنه هذا الرجل صار يعني مبهم يعني في رفع الجهل عنه.
وما الفرق بينهما يعني عندما نقول حدثني
الثقة لم يسمونه بذلك يعني لما نقول مثلا حدثني الثقة ونحن لا نعرف عين هذا الموثق هنا يعتبر الثقة لو كان مثلا نعرفه بذلك
نعرفه
هذا الراوي نعرفه مثلا باسمه
طبعا ولي لا يعرف ونحن نتكلم لا يعرف وماذا كان يعرف فلا إشكال هو وصفه بالثقة هذا زيادة على كلمة معروفا هذا فرق أنه إذا كان معروف باسمه نقول هذا الشخص ليس عدا شخص معروف باسمه ثم يقول عنه قائل حدثني الثقة ها لأن إذا كان معروف باسمه لا كنا لابد يكون معروف بعدالة أو بجزية نعم
والشيخ يقول هذا الذي
يقول
حدثني ثقة هو
الآن
عنده ثقة
ممكن يكون عنده ثقة ليش يكون عنده ثقة
العام لكن ما كان السؤال هل قول العالم حدثني ثقة توثيق لهم يعني هل توثيق على الإطلاق
هل توثيق لهذا الذي قيل فيه هل يكفي في توثيقه أن يقول الراوي عنه حدثني الثقة أو حدثني من أثق فيه
شخص ليس أثقه يعني ثقة السبب لأنه لم نعرف
وعلى السبب ليس أثقه يعني ثقة
يعني الآن لو كان مثل هذا الراوي هذا الراوي هذا الشيخ هذا الراوي نعرف مثلا اسمه وغرده
تعرف اسمه
مثلا
ولماذا تذكر اسمه
خلاص إذا إشكال ما في قولي حدثني ثقة
لما
لم نعرف عينه أو اسمه وغرده أصبح غير ثقة يعني لا نقبل قوله ثقة قول حدثني ثقة
أنا قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. أنا قلت منك قال يعني لو قال حدثني ثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح.
نعم.
لأنه قد يكون ثقة عنده ولا عند غيره.
أيوه.
فقط الشيخ سؤال بالنسبة لي هل قول العالم حدثني ثقة توثيق له؟
يعني هل هو توثيق لهذا الذي قال عنه حدثني ثقة؟
يعني هو الشيخ أنه وثقة
نعم
وعنده وثقة
نعم
لكن هل الذي
يقبل
الوثيقة يقبل مطلقا أم
أو بالعقل أنت ما كنت تفرع فيها واحد
لو ممكن الإشكال يبقى عندي لو ذكر إسمه
أه.
وقال ثقة وهذا غير معروف
أه.
هل زيادة اسم مع قوله ثقة تفيد ولا تفيد
تفيد
نعم. لو ذكر اسمه تفيد
نعم. هو قال فلان
ثقة
هذا توثيق له مبصرة لكن ثقة هذا قيل فيه مجهول مبهم لا يعرف لكن لو قال حدثني فلان وهو ثقة عندي هذا توثيق وهو توثيق لم يكن هذا توثيق أن يقول هذا العلماء فلان ثقة فلان ثبت فلان ثقة ثقة لا هذه واضحة نعم
سؤال واضح وجواب واضح. لو قال حدثني الثقة قال.
مسألة متفرعة التي قبلها.
لكن ما حدثني الثقة تقال في شخص لا يعرف عنه شيء إلا بالكلمة. وأما لو قال حدثني فلان وهو ثقة خلاص هذا توثيق. نقول عند ذاك فلان وثقه فلان وثقه.
الشيخ مثلا الشاب وقال حدثني من أثق به وفي علمه الشيخ هذه متفرعة عن هل عدالة الراوي تقبل فقط بتزكية واحد مثلا من أهل العلم
ولكن هذا الراوي معروف اسم
معروف
اسم نعم ولكن هذا الشافعي قال حافي شخص لا يعرف مبهم كان في هذه الصورة وأما لو قالها مثلا في شخص معروف اسمه وقال حدثني فلان الثقة هذه خارجة من مسألة هذه لو لا سمير ها لو قالها مثلا في شخص معين قال حدثني فلان الثقة أو هي عبارة تفيد بأنه الثقة هذا فلان إذن فلان هذا معروف عندنا وثم أيضا هذا الشخص وثقه وبخلاف ما إذا ذكر في الإسناد حدثني من أثق فيه حدثني الثقة وهكذا فقط. لا يكفي. نعم. نعم. ما هو الاحتمال الوارد على إعراض عالم عن العمل بحديث ما؟ وهل يكون هذا تضعيفا للحديث؟ ما هو الاحتمال الوارد على إعراض عالم عن العمل بحديث ما؟ وهل يكون هذا تضعيفا للحديث؟ تفضل باب. السؤال. ما هو الاحتمال الوارد على إعراض عالم عن العمل بحديث ما؟ وهل يكون هذا تضعيفا للحديث؟
الشيخ لا يكون تضعيفا للحديث.
نعم.
أما إذا أعرض العالم عن حديث ما قد يكون هذا العالم لم يثبت عنده هذا الحديث من وجه وثبت كذلك عند غيره من وجه آخر.
الشيخ يقصد نفسه ويتكلم عن الوجه الذي
يريد يعني هناك احتمال أن الحديث عند عالم العلماء ثبت عنده ولكن عرض عن العمل به.
لا يعني أنه ضعيف.
نعم.
يعني ما
يعني هذا السؤال بقية السؤال وهل يكون هذا تضعيف للحديث؟
يعني لا يكون تضعيف.
أنت تجيب له.
أجاب هو بدأ أجاب الجزء الثاني قبل الأول وقال لا يكون ضعيف.
إيه صح. ليش.
لا يكون الحديث ضعيف.
إذن ليس هذا نعم لا يلزم أن يكون تضعيف للحديث. لا يلزم يكون مع احتمال يكون ضعيف لكن لا يلزم أن يكون هذا تضعيف له مجرد ترك العمل. ترك العمل فقط يعني ممكن عنده حديث آخر يعارضه عرضه بأصل آخر إلى أخذ لك مما يعني العلماء يتركون فيه وهذا تقريبا ربما نجده أيضا في رفع الملام على أئمة الإعلام ذكره في تلك الأسباب التي ذكرها في نعم ستة
نعم
وأجاب
عن الثالث
الاحتمال نعم.
نعم
ما هو الاحتمال الوارد على إعراض عالم عن الحديث عن العمل بحديث ما
نعم. الاحتمال الوارد عن إعراض العالم عن العمل بحديث أنه ظهر أو لم يظهر له
نعم.
قوة الاحتجاج به أو قوة صحته قد يكون كذلك معارضا بحديث آخر.
إذن قد يكون هذا الحديث نعم عنده الحديث مع كونه صحيحا إلا أنه عنده أصل من الأصول يعتمد عليه في ترك هذا الحديث أو ربما يقصد أن الحديث يكون منسوخا أو معارض بحديث آخر إلى أخذ ذلك من الاحتمال. ها؟ نحن نقول الآن في حالة ما إذا لم يكن ضعيف وهل هذا كذلك تضعيفا للحديث؟ أما إذا كان تضعيف الحديث فليس التضعيف بمجرد الإعراض عن العمل به ليس واحد الإعراض فقط على العمل به التضعيف لا يعتمد عليه العلماء كثير من العلماء يترك العمل بحديث ما لكن ليس من باب التضعيف نعم. مالك رحمه الله ترك الحديث
ولغة
الكلم نعم ولغة الكلم مثلا والحديث المشهور مثلا الحديث الذي في كأنه في الصحيحين ولا في على الأقل في صحيح البخاري عن حديث بيع خيار مجلس نعم ورواه في الموطأ ولم يعمل به وقال النبي عليه السلام بيعان بالخيار ما لم يتفرقا مالك رحمه الله لم يعمل بهذا الحديث لم يعتبر خيار مجلس مشهور عن المالكية لا يعتدون بخيار مجلس ويتفرقا قال هذا التفرق بالكلم التفرق بالأبدان بدليل قول الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته الزوجين وترك العمل بهذا الحديث أحاديث أخرى على كل حال ترك العمل بها نعم وهو ليس مضاعفا لهم نعم قال كذلك من هو مجهول العين ومجهول الحال وهل تقبل روايتهما؟ من هو مجهول العين ومجهول الحال وهل تقبل روايتهما؟ تفضل يا عقاد.
مجهول العين هو مجهول العين هو من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا. ومجهول الحال هو من جهلت عدالته باطنا وعلمت عدالته ظاهرا وكان عدلا في الظاهر. أما الأول فلا
هو الذي يسمونه المستور.
نعم هو المستور.
ثانيا. نعم.
أما الأول فلا تقبل روايته كما ذكر المؤلف. أما الثاني فقد ذكر بعض الشافعية قبول روايته، وذكر الشافعي أيضا أن إذا كان المجهول من عصر التابعين فإنه يستحسن بالرواية.
هذا هو السؤال الثاني الذي يليه. المبهم التابعي، المبهم التابعي خصوه باستثناء في الرواية يخرجه عن نظائره. نعم اذكره ووضح معنى المبهم. المبهم التابعي خصوه باستثناء في استثناء في الرواية يخرجه عن نظائره. أحمد
أذكره
ووضح معنى المبهم.
المبهم التابعي يخصه باستثناء في الرواية يخرجه عن نظائره، والتخصيص أنه أن المبهم أصلا أنه لا تقبل روايته.
نعم.
إذا كان في السمو، لكن التابعي لما كان هذا العصر الأصل فيه الصدق والعدالة فقال يستأنس به.
نعم. إذا المبهم لماذا لا تقبل روايته؟ لأنه لا يعرف حاله. نعم.
المبهم هو
من حيث العدالة وزرح لا يعرف شيء من ذلك، ولذلك فنعم فلا تقبل روايته. لكن لما كانت عصور التابعين يكثر فيها
الخير والصدق والعدالة،
نعم
يقول الاستئناس،
إذن بعضهم يقبله في الشواهد المتابعة مع ما هو عليه من الإبهام الذي لو كان في غير هذا العصر لكان لا يقبل حتى في الشواهد المتابعة. كيف ترتفع الجهالة عن الراوي؟ كيف ترتفع الجهالة عن الراوي؟ عيسى
ترتفع الجهالة عن الراوي بأمرين، نعم. إما باجتهاده وهذه أكثر يعني وأقوى،
نعم.
أو بتعديل الرواة له أو روايتهم عنه،
نعم. أو برواية عدلين.
أو برواية عدلين، نعم ترتفع الجهالة.
نعم.
نعم. رواية واحد يسمى الشيخ.
نعم. وبعضهم على كل حال قال بعض نفس رواية مجرد بعد رواية فقط. لابد له، لابد أن يوثقه أو أن يعدله من يعدله. هل جهالة الصحابي تمنع من قبول مروياته؟ أحمد. هل جهالة الصحابي تمنع من قبول مروياته؟
جهالة الصحابي لا تمنع من قبول مروياته، نعم. لأن جهالة الصحابي لا تضر، إن الصحابة كلهم عدول.
إذا نبدأ من عند قول المسألة. قال رحمه الله في الاختصار ابن كثير قال المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته.
الإجابة فقط نقول يعني كما قال هنا لا ترتفع يعني ترتفع رواية معرفة العلماء أو برواية تعديل مش بتعديل. لا نقول بتعديل يعني ترتفع جهالة بالتعديل بالتعديل نقول بالرواية فقط كما قال هنا يعني جهالة ترتفع بالرواية ليس فقط بالتعديل يعني تعديل شيء
قلنا بالرواية وقلنا كذلك بالتعديل.
ما هو قال هنا لو ترتفع الجهالة عن الرواية بمعرفة العلماء أو برواية تعديل يعني
قال الخطيب البغدادي وغيره ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه هكذا. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم يعني برواية العدلين تثبت وتثبت كذلك برواية بتعديل العدول لأن من باب أولى إذا روى إذا العدول عدله واضح هذا نقل على الخطيب فقط وإلا رواية العدول من باب أولى واضح إذا عدله طبعا تعدل
نتكلم على جهاد الحال نتكلم على جهاد الحال يعني هل هو ثقة ليس ثقة
ولكن أقصد أنه يعني إذا شخص روى عنه عدلان هنا نقل عن الخطيب الوليد رحمه الله أنه يقع له التعديل وترتفع عنه الجهالة وكذلك ترتفع عنه الجهالة أيضا من باب أولى إذا عدله من عدله وباب أولى ترتفع
يعني هذه مسألة أتوقع أن أقول هذه مسألة يعني هذه مسألة أخرى مسألة
نعم
حتى على ربما وعدك حتى على ربما وعدك
ربما وعدك هذا تقدم لنا
في كلام في جهات العين كلام في جهات العين
توقفنا قلنا على
مسألة المبتدع إن كفر ببدعته
المسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته نعم وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا إذن هناك من المبتدع من ليس كافرا نعم ولكنه يستحل الكذب يستحله بمعنى الظاهر أنه لا يستحله استحلالا بمعنى أنه يقول كذب حلال يستحله بمعنى استحلالا عمليا وإلا لو كان يستحله بمعنى يعتقد حلال فهو كافر كذلك إذن يستحله بمعنى أنه يصيره كالحلال من حيث أنه يكذب وهو في ذلك كأنما يقول بالكذب في هذه الصورة ولا في هذه الحالة لنصرة عقيدتي ونصرة كذا أنه يجوز فهذا مستحل نعم وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية في ذلك نزاع قديم وحديث والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره إذن هذه الصور التي ذكرها كافر ولا خارج ليس كافر إما أن يستحل أو لا يستحل فإن استحل فلا تقبل له رواية إن لم يستحل هل يقبل أو لا يقبل فرقوا بين الداعية وغير الداعية نعم إذن والذي عليه الأكثرون التفريق بين الداعية وغير الداعية الداعية من الداعية إلى بدعته قال وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ولا أعلم بينهم فيه خلافا حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة وهنا يقصد طبعا
الداعية
إلى بلاده قال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، ولا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح
قد حكي عن نص الشافعي
تعبير سيء صحيح بمعنى ليس من مما هو مروي عنه ب يعني نص الشافعي من كلام منصوص عليه
وقد حكي
عن نص الشافعي
يعني التفسير بين الداعي وغير حكي عن نص
الشافعي يعني بمعنى من منصوصه ليس مما يفهم مثلا كما أحيانا تنسب الأقوال للقائدين والمذاهب بالالتزامات وبالطرق التي ربما عند التحليل تجدها مجرد قول نسب إليه فقط بناء على قول قاله وهذا حتى بالنحو رأينا نظائر قول ينسب إلى سيبويه وعندما بحث في كتب سيبويه لا يوجد أحسنهم من ربما يخرج ويقول لعلهم استفادوا من قوله هنا بكذا وقوله كذا ولكن عندما نقول نص الشافعي بمعنى نص على المسألة مسألة بعينها نص عليها بعبارته أنه قال سواء أنه فقط ممكن تستشكل هنا أين هو نصه هنا ممكن تستشكلها تقول مثلا أين هو نص الشافعي هل لا أحضروه ولا يعني قالوا لنا ما دل عليه لكن هذه العبارة وقد حكي عن نص الشافعي أي من كلامه الذي نص عليه هو ليس مما فهم أو ما استفيد بالالتزام من كلامه نعم وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ولا أعلم بينهم فيه خلافا قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاه بمعنى أن الداعية لا يحتج به نعم هناك تفصيل آخر أن الداعية لا يحتج به إذا قال قولا يظهر فيه كأنه ينتصر أو ينتصر بهذا الحديث لبدعته وأما إذا كان لا علاقة له ببدعته نعم حديث لا علاقة له بنصرة البدعة فلا بأس نعم أن يؤخذ منه نعم قال والقول بالمنع مطلقا بعيد مطلقا بمعنى إذن عدم التفصيل مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير إذن معنى كثير من الأحاديث المروية عنهم في كتبهم نعم الإسلام عنده كتاب مؤلف من أربعة أجزاء سماه الرواة المبدعون في الكتب الستة نعم وفي تدريب الراوي السيوطي رحمه الله يذكر نعم من خرج له البخاري من خرج له مسلم خرج له كذا 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 نعم حتى يأتي إلى على عدد كبير منهم نعم ممن خرجوا له من أهل البدع منهم معروف نعم تركني أخرج له في الأصول وتركني أخرج له في الشواهد المتابعة نعم قال قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره ثم ما الفرق في المعنى بينهما وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وفي حق لم يخرجه إلا حديث واحد وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم لكن خرج لغيره أحاديث أخرى نعم لكن عبد الرحمن المزمن الذي يشنع عنه كثيرا وترى الكلام عن المخالف الله لا يريد خرجه إلا حديث واحد مما ذكره عبد الرحمن المزمن أو عمر بن حطان نعم قال يا ضربة من تقيل يمدح بها عبد الرحمن المزمن يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. رد عليه بعضهم يقول فيها يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله نيرانا
إني لأذكره يوما
إني لأذكره يوما فأحسبه
ألعنه ألعن الكافر عمان الحطان
نعم. إذن ف يعني سبحان الله عمران بن الحطان هذا يمدح كذلك عبد الرحمن بن مرجم. نعم. إذن قال فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق بين المعنى بينهما، ثم ما الفرق في المعنى بينهما. وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم.
الخوارج كانوا
أه؟
عندهم
الصدق وكان عندهم اعتدي، بل كانوا يكفرون بالكبيرة والله حتى يكفر بالصغير.
هذا هو الذي جعل بعضهم يرمون عنهم،
ولكن العقائد باعتبار الخوارج كلهم يعني يرى في الشخص الراوي نفسه قد يكون معروف عندهم بشيء من يعني تدين قتادة عكرمة، هذو كانوا من أهل الفرق. نعم. نعم. قال مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. إذن الذي يكذب في كلام الناس ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وجب إسقاط ما تقدم من حديثها. إذن هذا الآن كله كلام فيما إذا كان معروف بالكذب في كلام الناس وتاب من عمله هذا. لم نتكلم بعد على الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. نعم، كفر متعمد الكذب في الحديث حقه أبو محمد الجويني إمام أبي المعالي الجويني، مشهور أنه كان قال من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام كان يكفره، مشهور عن هذا قولا. قال ومنهم من يحتم قتله وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فيبين له الصواب، فيبين يبين فبين 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 له الصواب فلم يرجع إليه. فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعي إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا والله أعلم. نعم. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه. فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي نعم لا تقبل روايته. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. نعم، يعني هذا هو الذي يعني يؤكدون عليه، أن الإنسان إذا أراد أن يحدث لا بد أن ينظر في النسخة التي عنده، هي محققة وغير محققة، النسخة معتمدة، نسخة مقابلة إلى آخره. وهذا في زمانه، وما في زمانه الآن المطابع هي التي تدفع إلى الناس الكتب. نعم، فيبقى كذلك اختيار الإنسان للطبعات الموثوقة، الطبعات التي ربما حققت وأجريت عليها نعم أعمال علمية أفضل. نعم، قال ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل. إذا الأصل يقصد به هنا ماذا؟ الكتاب الذي يحدث منه، إلا من أصل معتمد. لذلك من الأعمال التي كانت عندهم قديم كان يقابل النسخ بعضهم بعض، وكل واحد يصحح ويوثق نسخته، حتى أنه أحيانا يقول النسخ التي عندنا في المغرب مثلا، النسخ التي عندنا كذا فيها، في أحيانا بعض الزيادات. قال ويجتنب الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم، ثم قال مسألة، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. واضح الصورة أم لا؟ إذن تقريب هذا، ولكن هذه نسية، هو هذا الآن أنكر. يعني مثلا حدث واحد ثقة عن ثقة كذلك، بعد هذا الثقة الذي حدث عنه قال لا أنا لا هذا لم أروني هذا، قال
جزم.
نعم، أنكر أن يكون هذا، قال هذا ليس من رواية أصل، من أن رويت عنه، هكذا يقول. هذا الثقة هذا لا يطعن في بقية مروياته، يبقى عدل، هذا لا يطعن في بقية مروياته، ولكن لا يحدث عنه بهذا الحديث الذي أنكر شيخه، أنكر بأن يكون هذا من مروياته، لكن غيرها لا يضره. نعم، إن هذا ربما جربوه وجدوا شيئا منه. نعم، مذول أن يكون حباب من حدث ونسي. نعم، قال ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سمعي، هذه عبارة دون التي قبلها، قال لا أعرف هذا الحديث من سمعي، لا أعرفه من هو، قد عرفه تلميذك هذا، لتعتبر بأن هذا روى عنك، إذن هذا روى عنك، وربما أنت الآن يعني نسيت بعض محفوظاتك، هذا جائز عليك، ولكن الإنكار شيء آخر. قال فإنها تقبل روايته عنه. نعم، أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية. إذا حدث عنه ونسيه، أي نسيه الشيخ، نعم، قال كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جرير فلقيت الزهري ابن جريج نعم قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. نعم إذن ابن جريج قال أنه لقي الزهري حبل بن شهاب الزهري فسأله عن هذا الحديث قال لا أعرفه. قوله لا أعرفه وقد رواه عنه شخص آخر ثقة الحديث يعني صحيح ونعم يروى عنه وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين قضى بالشاهد واليمين يعني عندما لا يكون شاهد آخر تأتي اليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. نعم غريب جدا يقول حدثني هو سهيل يقول حدثني سهيل نعم حدثني ربيعة عني يعني أنني أنا حدثته. قلت هذا أولى بالقبول من الأول وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. إذن معناها موجود عدد من هذا النوع يحدث بحديث ثم ينسى. مسألة ومن أخذ على التحديث أجره هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه أخذ عن الحديث أجره أنا كان يحدث الناس اللي واجب عليه في حق أن يحدث ويبلغ بالجوان والآية ويعني هذا الأمر واجب عليه صار يؤدي أو يأخذ على الواجب أجرة لما فيه من خرم المروءة. وترخص أبو نعيم الفضل بن زكين وعلي بن عبد العزيز ترخصوا بمعنى قالوا يجوز. كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن استدلوا على جواز أخذ الأجرة على التعليم أو على الحديث يرويه للناس ويأخذ عليه أجرة مثله مثل كذلك تعليم القرآن الشخص الذي يتفرغ له وربما يعطله عن أشغاله وعن تكسبه. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق في بغداد لأبي الحسين بن النقوري بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. إذن لندخل بعد ذلك إن شاء الله في مسألة أخرى وهي عبارات المحدثين في التوثيق لمن وثقوه واختلافها ومراتبها. نعم. اليوم 29 ولا 28؟ 28 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.